بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبر والتقوى، وأن يجعلنا ممن يجتهد في طاعته، وممن يتتبع هذه المجالس المباركة، وممن ينال بركة مجالس العلم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند باب البر والصلة. البر هو اسم جامع لكل الطاعات الظاهرة والباطنة، أي طاعة ظاهرة أو باطنة فإنها تدخل ضمن البر. والمراد بها في هذا الباب بر الوالدين وما يتعلق به، وليس على الإطلاق، يعني ليس على إطلاق لفظ البر أنه كل عمل صالح. لا، أراد ابن حجر رحمة الله تعالى عليه هنا بالبر بر الوالدين، ولذلك سيذكر جملة من الأحاديث التي هي في باب بر الوالدين. قال: والصلة. الصلة، الصلة ضدها القطيعة، والمراد بها صلة الأرحام والإحسان إليهم. أول حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل على فضل صلة الرحم وبيان ثمرتها ببسط الرزق وطول العمر. الناس كلهم اليوم يريدون بسط الرزق ويريدون أيضا طول العمر، وهذا العمل الجليل العظيم يتحقق به هاتين الثمرتين اللتين يجتهد الناس في الحصول عليهما: بسط الرزق وأيضا طول العمر. وصلة الرحم، حينما نقول صلة الرحم فهي تحصل بأشكال متنوعة، تحصل بالزيارة، تحصل بالاتصال، تحصل بالتفقد لهم، السؤال عن حالهم، تحصل بالهدية لهم، الإحسان لهم بأنواع الإحسان. هذه كلها من صلة الرحم. بعض الناس يظن أن صلة الرحم لابد أن يذهب فقط، يذهب ويسلم عليهم ويرجع. هذا نعم نوع من أنواع صلة الرحم، ولكن صلة الرحم لها أنواع شتى، وإذا ينبغي الإنسان أن يحسن إليهم، يتفقدهم، يتصل عليهم، يزورهم. والعلماء مجمعون على وجوب صلة الرحم، هي واجبة من الواجبات التي زهد فيها كثير من الناس أو تهاون فيها كثير من الناس اليوم. كثير من الناس، ربما أنت لو فتشت عن بعض أقاربك، أعمامك وعماتك وخالاتك، لوجدت منهم من لم تصله أزمان عديدة. مثل هذه الأمور، يعني وهذا ثبت بالتجربة، مثل هذه الأمور إذا لم تحدد برنامجا لك في صلتهم ستقطعهم حتما، إلا الأقارب الذين عندك في نفس المدينة. لكن تعود أنك كل أسبوع تتصل بهم. البعيد نوعا ما كل أسبوعين أو كل شهر، وتختلف الصلة باختلاف القرب. فلا يمكن أن نقول مثلا الأب يوصل كل 4 أيام 5 أيام، لا، الأب الأم لابد كل يوم، حتى وان كنت مستقلا في بيت لوحدك. هذا عرفا، العرف يدل على هذا. الذين هم أبعد ربما يرجع في العرف في ذلك أنهم يوصلون كل أسبوع ولو مجرة. الأهل العلم مجمعون على وجوب صلة الرحم، لكن الخلاف من الذين تجب صلتهم. من الذين تجب صلتهم؟ يعني من هم أهل الأرحام الذين تجب صلتهم؟ هنا الخلاف على عدة أقوال. القول الأول قالوا جميع الأقارب تجب صلتهم، ورثة أو غير ورثة، ورثة كانوا أو غير الورثة. أحيانا الشخص ما يرثه أخوه، أخوه لا يرثه. لو من قال يعني أن صلة الرحم هم الورثة، هذا سيحجب الزيارة عن الإخوة والأخوات، واضح؟ والأعمام والعمات والأخوال والخالات. القول الأول قالوا جميع الأقارب ورثة كانوا أو غير ورثة فإنه تجب صلتهم. على هذا القول ابن العم لا بد أن يوصل، وكذلك ابن الخال، كذلك المرأة تقول ابنة عمي وابنة خالي على هذا النحو. والقول الثاني قالوا أن من تجب صلتهم هم الورثة، هم الورثة دون غيرهم. وهذا أيضا مردود. لماذا؟ لأن من الورثة من هو قريب للغاية ومع ذلك لا يرث في بعض الأحوال، فحينئذ نقول هذا قول أيضا ضعيف. والقول الثالث قالوا أن الذين تجب صلتهم هم المحارم، المحارم الآباء، الأمهات، الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، واضح؟ كذلك لما نقول الآباء المقصود أيضا الأجداد، وكذلك الأمهات نقول أيضا الجدات، يدخل في هذا. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كيف نستنبط من هذا الحديث أن صلة الأرحام هم المحارم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كيف نأخذ من هذا الحديث؟ لأن الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هذا يوجب قطيعة الرحم أو لا؟ يوجب قطيعة الرحم ويوجب العداوة والبغضاء، وهذه فطرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حفاظا على هذا الأصل الذي هو صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من؟ ذكر المحارم، العمة والخالة، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، الأبناء والبنات، هؤلاء عرفا، ولا شك أنهم أقرب المحارم الذين يوصلون، وهم على جميع الأقوال، لكن المقصود بغيرهم من الأقارب. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن العمر يزيد وينقص، أن العمر يزيد وينقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ، يعني يبطأ له في عمره، في أثره يعني في عمره، فليصل رحمه. إذن العمر يزيد وينقص. طيب العمر مكتوب على الإنسان، كيف نقول أن العمر يزيد وينقص وهو مكتوب على الإنسان؟ نعم، بركة العمر. لا، هم يقولون حقيقة يزيد وينقص. نعم، أحسنت. أن الذي في الكتاب المحفوظ في اللوح المحفوظ لا يزيد ولا ينقص، ولكن عليك السلام ورحمة الله، ولكن المراد الزيادة والنقصان في ما في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم كتاب، يعني ما في أم الكتاب لا يتغير. فالله عز وجل كتب عنده في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل عمره مثلا 60 سنة، وأنه سيصل رحمه وسيكون عمره 80 سنة، واضح؟ هذا في أم الكتاب لا يتغير، مكتوب أنه سيعيش 80 سنة لأنه سيصل رحمه وزيد له في عمره. لكن قد يكون في صحب الملائكة يعيش 60 سنة، هذا الذي كتب له منذ أن ينفخ فيه الروح، فيؤمر الملك بكتب ماذا؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومن أجله ماذا؟ أنه ربما يكتب في صحف الملائكة أن عمره 60 سنة، هذا في صحف الملائكة، لكنه إذا وصل رحمه تغير ما في صحف الملائكة، لأن الله جل وعلا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا الذي في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، هذا لا يتغير. قبل خلق السماوات والأرض قد أمر الله عز وجل القلم بأن يكتب، وما أكتب قال أكتب ما هو سائر إلى يوم القيامة. طيب، وهذا القول هو قول جمهور العلماء أن العمر يزيد وينقص، أن العمر يزيد وينقص على الحقيقة. طيب، وهو قول أيضا جمع غفير من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني قالوا ماذا؟ أن المقصود بالزيادة هنا البسط في العمر، المراد بها البسط في الاستفادة من عمره وثمرة العمر وبركة الوقت، فهي أشياء معنوية، هي أشياء معنوية، واضح؟ هذان قولان هما أشهر الأقوال في هذا، ونظر الله أعلم هو القول الأول، لأن أصحاب القول الثاني قالوا أن المراد بالزيادة هنا البسط في العمر مجاز ليس حقيقة، وأن المقصود به ثمرة العمر بركة الوقت ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على ربط الأقدار بالأسباب، ربط الأقدار بالأسباب، هذا فيه رد على من يقول لا أفعل السبب أنا متوكل على الله عز وجل، لا بالعكس، هذا ليس توكل على الله عز وجل، هذا يسمى عند العلماء تواكل، تواكل، لأنه ترك ماذا؟ الاعتماد على الله عز وجل، هو يقول أنا أعتمد على الله عز وجل، لكنه ترك الاعتماد على الله عز وجل والعمل بما سببه الله عز وجل وقدره من الأسباب التي تؤدي إلى هذا المصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن صلة الرحم سبب في أقدار الله عز وجل النازلة في زيادة العمر وبسط الرزق. طيب، الحديث الذي يليه هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قلت لكم هذا الباب الذي سنتناوله في هذا الدرس سنأخذ بإذن الله تعالى 14 حديثا كلها في بر الوالدين وصلة الأرحم، لأنه قال باب البر والصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، حديث دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وهذا دل عليه نصوص الكتاب والسنة، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ما الثمرة، ما العاقبة، أولئك الذين لعنهم الله، هذا في الآخر حكم ملعون، وفي الدنيا فأصمهم وأعمى أبصارهم. واضح؟ قد يكون بعض الناس لا يهتدي لأشياء كثيرة وتفوت عليه خيرات كثيرة ولا يعلم أن هذا بسبب قطيعته الرحم، حقيقة. ومن الخلل الكبير الذي نعيشه نحن اليوم أننا ننتبه لبعض العبادات فقط، أركان الإسلام فقط، أمور أخرى قد نقع نحن في الكبيرة ونحن لا نشعر. الآن أنا متأكد جميعنا على هذا الحال، لو تذكرت خاله لك لعلمت أنك لم تصلها منذ زمن بعيد، أو عمه أو عم أو خال، هكذا. وهذا وارد وبكثرة، والأحاديث في صلة الرحم والتحذير من قطيعة الرحم كثيرة وغفيرة للغاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلق بالعرش، يقول اسمع ماذا يقول، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ماذا لو قيل لك أنت مقطوع؟ قطعك الله، أي خير يأتيك؟ هذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة، كلنا والله نقع في هذا الخلل، ولذا ينبغي أن نتنبه لمثل هذا وأن لا نتهاون بمثل هذه العبادة العظيمة. وجاء في الحديث أنه إذا مشى الإنسان على الصراط في عرصات يوم القيامة، إذا مشى على الصراط يكون على جنبتي الصراط عملان فقط، يحاجان عنه، الأمانة وصلة الرحم. شوف في هذا الموقف آخر موقف لك من مواقف الآخرة، بعد الصراط الجنة، القنطرة ثم الجنة، واضح؟ أو قد لا يتجاوز الإنسان الصراط، نسأل الله السلامة والعافية، فلا تشفع له لا أمانة ولا صلة رحم. حديث صلة الرحم عظيمة للغاية، والمترتب عليها إيجابا عظيم وسلبا أيضا في القطيعة عظيم للغاية. ولذا ينبغي أن يتنبه الإنسان مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. طبعا نفي دخول الجنة هنا قطيعة الرحم، لو أن الإنسان قطع الرحم لا يعني أنه يحرم من الجنة. النفي هنا ليس نفي أصل الدخول، وإنما قال أهل العلم المراد هنا لا يدخل مع أول الداخلين للجنة. وقال بعض أهل العلم إنما هذا في المستحل الذي يرى أن قطيعة الرحم حلال فالجنة عليه حرام، وهذا لا شك فيه. لماذا؟ لأن من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحله الله عز وجل جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، وهذا شرك، وهذا شرك، وهذا محمل من محامل أهل العلم. مثله حديث كثير في عدم دخول الجنة. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول أن الحديث فيه إرشاد بالمفهوم إلى صلة الرحم بألوان الصلة كما تقدم، بالزيارة، بالإحسان إليهم، بالهدية، بتفقدهم، بالاتصال عليهم، والنهي أيضا عن قطيعتهم بألوان متعددة. فالقطيعة ليست معناها فقط عدم الزيارة، لا، قد تكون القطيعة في إيقاع الشحناء بينهم، قد تكون القطيعة في اتهامهم بما ليس فيهم، هذا كله من القطيعة، هذا كله من القطيعة. ثم ذكر الحديث الذي يليه وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث متفق عليه. أول فائدة نقول الحديث دليل على تحريم عقوق الأمهات، وعقوق الوالدين جاءت في نصوص كثيرة للغاية أيضا في التحذير منها في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فعقوق الوالدين أيضا يأتي على أصناف متعددة، وضابط عقوق الوالدين هو فعل كل ما فيه أذية للوالدين، هو فعل كل ما فيه أذية للوالدين، سواء أذية فعلية أو أذية قولية، سواء أذية حسية أو أذية معنوية. قد لا تتحدث أنت لكن والد تراك على شيء تكرهه، وقد أخبرتك أن هذا الأمر تكرهه ومع ذلك تفعله أنت ولا تبالي. ولماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على عقوق الأمهات ولا قال الآباء؟ لأنه هو الغالب. أحسنت، لأنه هو الغالب، لأن عقوق الأمهات هو الغالب، وأن أكثر ما يقع عقوق الأمهات لضعفهم وأيضا لعدم دفاعهن عن أنفسهن، هذا هو الغالب. ولذا ذكر، وليس معنى هذا أن عقوق الآباء أمر هين، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته وسكت. واضح. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على تحريم وأد البنات، وهي عادة جاهلية كانوا يدفنون هذه الصغيرة حينما تولد دفعا للعاري كما يزعمون، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هن أم يدسوا في التراب. وأيضا لظنهم أن البنت لا تنفع وأن النفع في الولد، وهي عادة جاهلية أزالها الإسلام ولله الحمد منه وأعطى المرأة حقها. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على تحريم منع صاحب الحق حقه. قال ومنعا وهات، يقول ماذا؟ إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأذى البنات ومنعا وهات. منعا يعني تمنع صاحب الحق حقه، قد يكون له حق عندك وأنت لا تعطيه هذا الحق مع استطاعتك. وأظهر الأمثلة على هذا اللفظ الديون الموجودة الآن. قد تجد شخص عنده مال ويستطيع أن يسدد لكنه يماطل، هذا يدخل في هذا النهي. وهات هو الذي يأخذ حقوق الآخرين بغير وجه، ظلما وعدوانا. واضح؟ من فوائد الحديث أن نقول في الحديث الحث على قلة الكلام، وأن لا يكون الإنسان خائضا في الأقوال وتتبع الأقوال والأخبار وعدم التثبت فيها، كل هذا داخل في قيل وقال. قال وكره لكم قيل وقال. بعض الناس ما همه إلا أن ينقل الأخبار ويتتبعها ويحاول كما يقولون اليوم يسابق الحدث من دون تثبت. لا حرج في نقل الأخبار الصحيحة النافعة، لكن أن يكون هناك نقل من الأخبار ما فيه الغث والسمين، هذا هو الذي يدخل في هذا. بعض الناس أيضا قد لا ينقل الخبر لكنه حريص على تتبع أخبار الناس مما لا يخصه، ماذا فعل فلان وأين ذهب وإلى غير ذلك مما لا يخصه ولا يعنيه، وتجد عنده فضولية زائدة، وهذا داخل في هذا. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على النهي عن كثرة السؤال، عن كثرة السؤال. ويدخل في هذا ماذا؟ سؤال الناس أموالهم تكثرا ليس في حاجة هو للمال، وإنما من أجل أن يكثر ماله. وأيضا كثرة السؤال عما لا حاجة فيه من العلم وتتبع الغرائب من العلم ونحوها، هذا كله من السؤالات المكروهة. قد يأتي شخص ويسمع بقول غريب ضعيف لم يقل به أحد، ثم هو ماذا يقول؟ ثم يسأل عنه، طيب هذا القول قال به فلان وقال به فلان، حتى لو قال به فلان هل هذا القول وجيه وله أدلة ونصوص؟ أو أنك من الناس الذين تتبع الغرائب، هذا يدخل في أيضا من الأسئلة المذمومة. ومثله أيضا من يسأل الناس عن تفاصيل حياتهم وماذا فعلوا وأين ذهبوا وإلى غير ذلك، وهذا مما يدخل في كثرة السؤال. يظن البعض أن المنهي عنه كثرة السؤال سؤال المال فقط، لا، يدخل فيه المال والعلم مما لا ينفع، ويدخل فيه أيضا سؤال الناس عن أخبارهم مما لا يعنيه وتفاصيل حياتهم وأين ذهبوا وماذا فعلوا وإلى غير ذلك من الأشياء التي يذم عليها الإنسان. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على النهي عن إضاعة المال، سواء كانت هذه الإضاعة بالإسراف في المال أو في صرفه فيما لا ينفع أو في محرم فيما لا يشرع. قد لا يسرف الإنسان لكنه يصرف ماله في محرم، هذا يدخل في هذا النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال. ثم الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، الحديث أخرجه الترمذي. هذا الحديث أخرجه الترمذي، والراجح في هذا الحديث وقفه لا رفعه، أي أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. نعم روي بأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث، لكن الرواة في هذا الحديث ممن رفعوه ليسوا أثباتا، بل فيهم من يهم ومن يخطئ ومن لا يعرف حاله. وهذا الحديث أيضا روي موقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ورواته ثقات، ولذا الراجح في هذا الحديث أنه موقوف لا مرفوع، لأن المرفوع فيه رجال متكلموا فيهم كعطاء العامري الطائفي، هذا متكلم فيه لأنه لا يعرف حاله. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على فضل بر الوالدين، الحديث دليل على فضل بر الوالدين، لأن الله جل وعلا جعل رضاه في رضاهم في رضاهما، وأيضا سخطه جل في علاه في سخط الوالدين. نعم نعم لا، هذه مكروهة مكروهة لكن قد تؤدي إلى محرم. يعني مثلا من سأل الناس أموالهم تكثرا هذا لا يجوز، هذا محرم. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا أخذ للمال بغير حق. طبعا هناك خلاف عند الأصوليين، الكراهة إذا أطلقت في الحديث هل معناها التحريم أو معناها الكراهة الأصولية المعروفة عند أصحاب أصول الفقه، هذا فيه خلاف. والصواب أن الكراهة المعروفة في مفهومنا اليوم التي عند الأصوليين التي معناها ما نهى عنه الشارع ليس على وجه الإلزام، أن هذا تعريف ومصطلح حادث وليس في النصوص ما يدل عليه، لكنها أقل ما في شك أقل من قضية الحرمة الواردة في النصوص. طبعا إذا هناك أسئلة سألوها في نفس الحديث قبل أن نتجاوزه، إذا تجاوزنا الحديث اترك السؤال لآخر الدرس بإذن الله تعالى، نجعل هناك وقتا لأن الحديث لابد أن نأخذ مجموعة من الحديث، لأننا سننهي بلغة مرام بإذن الله تعالى في سنة، وهذا يتطلب منا أن نأخذ جملة من الحديث في درس واحد. لكن لا يمنع إن كان هناك شيء ليس مفهوما أن يسأل عنه في حين الحديث. ثم حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث متفق عليه. قال لا يؤمن، هل معنى أنه إذا ما أحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه أنه كافر؟ يستقيم هذا المعنى؟ لا يستقيم هذا المعنى. مع النصوص الكثيرة الواردة فإن كثير من الناس عنده شيء من الأنانية، هذا طبيعي، كل نفس فيها هذا الشيء، لكن من كبت جماح النفس وقدم خلق الإيثار ومحبة الخير للغير كان هو المسابق للخيرات وأيضا المحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن لا بد أن يحمل النفي نفي الإيمان هنا على معنى آخر حتى تجتمع الأدلة. فماذا نقول؟ نعم أحسنت، يعني أنه نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. من لم يحب لجاره كما يحب لنفسه أو يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا رأيت من نفسك مثل هذه المواقف نسأل الله السلامة والعافية وهي ما أكثرها في واقعنا، فاعلم أن إيمانك ناقص، فاعلم أن إيمانك ناقص. ولذلك تأخذ من هذا النقص بقدر وجود الأنانية في النفس. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما ذكر هذا الحديث بين بالقسم، قال والذي نفسي بيده، علو مرتبة محبة الخير للغير ما تحبه لنفسك وكذلك للجار. هذا مبدأ عظيم للغاية، ولا يمكن أن يطبق مثل هذا إلا من خلى قلبه من الغل والحسد والحقد، وقل قلب أن يسلم من هذا. لكن أن يكون الإنسان ممن يجاهد نفسه على ذهاب هذه الأمور من النفس فهو الذي سيحصل على خير وافر من هذا الحديث. ثم الحديث الذي يليه هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث السادس، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. والحديث متفق عليه. أول فائدة في الحديث أن نقول الحديث دليل على ثلاث موبقات، الحديث في دلالة على ثلاث موبقات، وأن هذه الموبقات اشتملت على أوصاف جعلتها أشد قبحا، أن هذه الموبقات الثلاث اشتملت على أوصاف جعلتها أشد قبحا. نأخذ واحدة واحدة. أولا قوله أن تجعل الله ندا يعني شريكا. الشرك بالله جل وعلا هو أعظم الذنوب، والنصوص كثيرة جدا في التحذير من الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. لكن ماذا قال؟ قال وهو خلقك، فجعلك لله عز وجل شريك مع علمك بالتوحيد هذا أشد قبحا. لما تقر بأن الله عز وجل خلقك وأنه هو المتفرد بهذا سبحانه وتعالى يزداد قبح الشرك عندك، وهو قبيح. الموبقة الثانية ماذا قال؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل بحد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب، جاء النهي عنها في نصوص الكتاب والسنة، وكلها هذه الموبقات الثلاث الشرك والقتل والزنا جاء النهي عنها في نصوص الكتاب والسنة. لكن هنا في هذا الحديث اشتملت على أوصاف زادتها قبحا. القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ثم حينما يكون القتل لأقرب الناس لك وهو ولدك وولدك يزداد قبحا. هذا الولد الذي أمرت أنت بالإحسان له والعطف عليه وتربيته يزداد قبحا، ويزداد قبحا أن يكون السبب قتلك له هو خشية أن يطعم معك لتمنع رزق الله جل وعلا الذي جعله الله عز وجل بسببك. الله عز وجل سيطعم هذا الابن بسببك أنت، لكن حينما أنت تقتله والقتل عظيم، ثم القتل يتناول الولد الذي ينتظر منك أن تحسن له، ثم أن يكون سبب هذا القتل هو خشية أن يطعم معك هذا أشد قبح. ثم الموبقة الثالثة ماذا قال؟ أن تزاني حليلة جارك، يعني امرأة وزوجة جارك. حليلة يعني حلال، هي حلال لجارك. الزنا بحد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب، ثم حينما يكون الزنا لجارتك فإنه يزداد قبحا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل بالجار. هذا الجار الذي إذا سافر لا يرى أقرب الناس إليه في الحفاظ على بيته إلا أنت، ومع ذلك يأتي الغدر منك أنت، هذا يزداد قبحا وجرما لهذا الذنب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، حتى ظننت أنه سيجعل له ميراث. تصور حينما يكون جارك مسلم من جنسية أخرى، ولتكن أبعد جنسية في أقطار العالم، من شدة الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه أن الله عز وجل سينزل ميراثا لهذا الجار، وهذا داخل في باب الصلة. طيب، ثم الحديث الذي يليه، وقبل أن نتجاوز هذا الحديث نقول هذا الحديث دليل على قاعدتين عظيمتين، قبل ذلك هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أمرين، إلى ثلاثة أمور عظيمة، مع أن وقوعها ليس كثيرا، يعني من البعيد أن يقع الشرك من شخص ذاق التوحيد، أو يقع القاتل من الأب لابنه، أو من الجاري لحليلة جاره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تعظيما للإثم الذي قد يترتب على هذا الأمر، لأنه جمع في كل معصية، في كل كبيرة، جرمين عظيمين. ثم الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. أول فائدة نقول الحديث دليل على حق الوالدين وعظمه، وأن التسبب في أذيتهما وشتمهما من كبائر الذنوب. التسبب لا شك أن أذيتهما مباشرة باب أولى، وسبهم مباشرة ولعنهما من باب أولى، لكن التسبب في أذيتهما من كبائر الذنوب. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. تعجب الصحابة، يعني في رجل يشتم والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل يعني الذي أمامه، فهذا يسب ماذا؟ يرجع عليه بالسب أيضا، ليسب أبيه ليسب أباه، وكذلك يسب أمه ليسب أمه أيضا، والمتسبب الأول هو الساب الأول. ومن فوائد الحديث أن نقول هذا الحديث دل على قاعدة عظيمة، وهي قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، وأن ما كان ذريعة وسببا إلى محرم فهو مسدود. سب الغير، سب أب الغير محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه سيفضي إلى ذريعة أخرى، وهي أن يسب أبو الساب أو أم الساب الأول. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والحديث متفق عليه. أول فائدة نقول الحديث دليل على تحريم هجر المسلم لأخيه المسلم فوق 3 ليال. هذا منطوق الحديث. طيب ما مفهوم الحديث؟ ما مفهوم الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم الآن أخبرنا أنه لا يجوز أن يهجر الإنسان أخاه المسلم فوق 3. هذا منطوق الحديث. ما مفهومه؟ ها؟ أنه ما دون 3 فما دون يجوز أن يهجر، 3 فما دون يجوز أن يهجر. ليس معنى هذا أنه يعني الأمر هذا فاضل أو فسحة لك، لا، هذه الفسحة تأخذ منها بقدرها، قد تحتاج إلى يوم حتى يذهب ما في نفسك، قد تحتاج إلى يومين، قد تحتاج إلى 3، لك إلى 3، بعد 3 لا يجوز لك أن تهجرها. والسر في الترخص بالثلاث فما دون لأن النفس البشرية جبلت على هذا الغضب الذي يكون فيها، فتحتاج لأن يسكن هذا الغضب يوم أو يومين أو 3، واضح؟ ولذا جعلت هذه الرخصة. ولا شك أن عدم الهجر في الأصل هو الأفضل وهو الواجب في الحقوق بين الإخوة فيما بينه، لكن قد يحتاج الإنسان، وهذا في حظوظ الدنيا، كلام هنا في حظوظ الدنيا. وأما الهجر لحق الله جل وعلا سيأتي بإذن الله تعالى. إذن المراد هنا هو الهجر لحظ من حظوظ الدنيا لأمر معين، أما لحق الله جل وعلا وهو النوع الثاني من الهجر فإنه لا يجوز أن يحدد بحد. كيف؟ إصلاح بين الاثنين؟ أي نعم، يعني قصدك الهجر لحق الله؟ أي نعم. السؤال؟ ما فهم؟ هو المخطئ، هو المخطئ على نفسه ثم يهجر من أجل ذلك. طيب، يقول لو أن شخصا مثلا الأب مع أبيه، مع ابنه، الأب مع ابنه، قد يهجره ليوم أو يومين، واضح؟ من أجل أن يصلح ما في نفسه. طيب، إن كان هذا إصلاح في أمور الدين فلا حرج في ذلك، إن كان الهجر مصلحته ظاهرة، وهذا سيأتي. الهاجر لحق الله جل وعلا كما يهجر أهل البدع أو أهل المعاصي فإنه لا حد له، ولا يقال أنه يحد بثلاثة أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. إذا ثبتت المصلحة الظاهرة من هجر هذا الشخص فإنه يهجر لحق الله جل وعلا، كان يرى على منكر عظيم أو منكر ولم ينفع فيه النصح، ثم بعد ذلك يهجر ويعلم أن الهاجر مصلحته ظاهرة بالنسبة له، فإنه يهجر لو طالت المدة، لو كانت أكثر من 3 أيام، أكثر من 10 أيام ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا الهجر أولا لحق الله جل وعلا حتى يرتدع هذا الرجل عن معصيته أو عن بدعته أو هذا الابن عما وقع فيه من الإثم ونحو ذلك. أما إذا لم يكن للهجر مصلح بل ترتب على ذلك مفسدة ويزيد في عناده وربما يترك ما عليه من الخير فإنه لا يهجر حينئذ، لا يهجر حينئذ. ومثل هذه الأمور تتنزل فيها الحكمة، إن رأى من الحكمة الهجر هجره وإن لم يرى في ذلك فإنه لا يهجر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر من الصحابة الثلاثة الذين خلفوا، من هم؟ كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، اجمعوا كلمة مكة، ميم مرارة بن الربيع، كاف كعب بن مالك، الهاء هلال بن أمية، على أن هذه الهاء ليست هاء وإنما هي تاء مربوطة. النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم كم يوم؟ 50 يوما، 50 يوما، لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان هذا الهجر فيه نفع لهم وللمؤمنين من بعدهم. والقصة معروفة وهي جاءت في الصحيحين. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أفضلية الذي يبدأ صاحبه بالسلام، قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لماذا؟ لأنه استطاع التغلب على نفسه وما تأمره به نفسه من السوء ثم ذهب ليسلم عليه. والخلاف هل بمجرد السلام ينقطع الهجر؟ هل بمجرد السلام ينقطع الهجر؟ بيني وبين شخص هجر على سبيل المثال ثم سلمت عليه انقطع الهجر؟ طيب تصور معي هذا الموقف، تصور معي هذا الموقف، هذا رجل قريب لك، أخ لك، أخ، وبينك وبينه من الود والتعاون والعشرة الشيء العظيم، ثم حصل بينك وبينه سوء تفاهم ثم أنت سلمت عليه فقط، ثم صارت العلاقة بينكم رسمية تماما، لا يوجد إلا سلام عليكم وعليكم السلام فقط، هل هذا قطع للهجر أو لا زال الهجر موجود آثاره؟ موجود آثاره، واضح؟ ولذا جرى الخلاف عند العلماء هل هو بمجرد السلام ينقطع الهجر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى البدء فقط، ولا يعني هذا أن السلام بمجرده يكون فيه قطع الهجر، وإنما السلام هو بدء لقطع الهجر وما يتبعه أيضا يأتي تبعا له في إذهاب ما في النفوس من آثار الهجر. ولذا بعض أهل العلم قال يكفي السلام، ومن أهل العلم وهذا القول الثاني قالوا لا ينقطع الهجر إلا بالرجوع إلى الود الذي كان قبل الهجر، لا ينقطع الهجر إلا بالرجوع إلى الود الذي كان قبل الهجر، واضح؟ وهناك قول ثالث أنه يفرق بين الأقارب والأباعد، فالأباعد مجرد السلام، والأقارب لا بد أن يرجع إلى الود الذي كان قبل الهجر. لماذا؟ لأن الأقارب بينهم صلة وبينهم تواد وبينهم إحسان وبينهم إشرة وبينهم تزاور، واضح؟ مما هو في العرف، هذا قول له حظ من النظر. ولذا لماذا ابتدأ بهذا القول؟ لأنه أحيانا يكون بينك وبين شخص ليس لا تربطك علاقة، ربما لم تواجهه إلا في موقف واحد وصار بينك وبينه سوء تفاهم ثم هجرته، وعلم هو أنك قد هجرته وهو يبادرك ذلك، لكنك بمجرد السلام عليه هو يعلم بقرارة نفسه أنه لا هجر بينكم، أصلا لا صلة بينكم، لكن بخلاف الأقارب، بخلاف الأقارب. طيب، ثم الحديث الذي يليه هو حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. الفائدة الأولى أن نقول الحديث من جوامع الكلم التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا جاء في لفظ ستة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، وذكر منها أعطيته جوامع الكلم. فهذا اللفظ القصير من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه أنواع من البر والعطاء، فهو لفظ مختصر يدخل فيه معان كثيرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف يفعله الإنسان أجره كأجر الصدقة، تدل شخص على الخير هذه صدقة، تدل شخص على الطريق قال لك وين بيت فلان هذه صدقة، تدل شخص على مسألة علمية هذه صدقة، تدل شخص على الحق هذه صدقة، تدل شخص كيف يتعامل مع الأجهزة الحديثة أو غير ذلك هذه صدقة أيضا إن احتسبتها. واضح؟ تعطي شخصا طعاما هذه صدقة وظاهرة، تقول الله أكبر تكبر في هذه صدقة، كل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة، قال ودل الطريق صدقة. واضح؟ وقل مثل ذلك في سائر أعمال المعروف، كل ما هو معروف فإنه من الصدقات. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه دلالة على يسر الشريعة، حيث لم تجعل الصدقات خاصة بأهل الأموال، خاصة بأهل الأموال. لما جاء فقراء المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله لهم فضل أموال، بسبب هذه الأموال يتصدقون ولا نتصدق. بعدما قالوا أنهم يصومون نصوم ويصومون ونحج ويحجون، قال ولهم فضل أموال يتصدقون ولا نتصدق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من بعدكم، ولم يسبقكم أحد إلا من عمل مثلكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أرشدهم إلى التسبيح والتكبير والتحميد دبر الصلوات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابة فتحمل عليه وترفع له عليها متاعه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ودل الطريق صدقة. وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. ولذا الصدقات لا تختص بأهل اليسار أهل الأموال، وإنما هي عامة. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن لا يستقل العبد أي معروف، لأن استقلاله للمعروف يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك المعروف. حسنت، إلى ترك المعروف، إلى التهاون المعروف. ولذا ينبغي للإنسان لا يستقل مثل هذا المعروف ولو قل ولو دق. وهذا مفهوم لا ينبغي أننا نفقهه جيدا وأننا ننتبه له قبل أن نخرج من هذه الدنيا وقد فاتتنا أجور كثيرة وعظيمة. كم من معروف وكم من قول يسير أو عمل يسير تركته مستقلا له، كم من مرة ومرة رأيت شخص على عمل وأنت تظن أنك أنت أحسن منه لأنك تستطيع أن تعمل هذا العمل وأكثر من هذا العمل، ثم لا أنت الذي عملت الذي تقدر عليه ولا أنت عملت الذي تستقله. وهذا كثير، حدث ولا حرج، لو وقفت مع نفسك وقفة لعلمت هذا الأمر جيدا. كم من مرة ومرة ترى شخص يوزع على سبيل المثال مطويات فيها الخير ودلالة الناس على الخير ثم تستقل هذا العمل، أو يوزع الطعام على الآخر وتستقل هذا العمل وأنك تستطيع إلى أفضل ثم لم تفعل هذا الأفضل ولا مثل ما عمل هذا. والشواهد في واقعنا كثيرة ومؤسفة، وليس عند الله عز وجل قليل. فالعباد يتعاملون مع الكريم سبحانه، العباد يتعاملون مع الكريم سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتصدق بالصدقة يعني قليلة فيربيها الرحمن عنده كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون يوم القيامة أعظم من الجبل. شيء يسير، الريال واحد يصنع شيئا عظيما. لا تستقل معروفا ودوما تعامل مع نفسك أنك تقول لنفسك دائما إذا رأيت الخير أمامك تعرض لك واستطعت له، قل لنفسك قبل أن تترك هذا العمل: لا أدري، ربما هذا الخير هو الذي يدخلني الجنة. بل أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم شواهد لمثل هذا الأمر التي هي أمور نستقلها كثيرا. كم مرة ومرة استقللنا مثلا التكبير أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب البطاقة فيها ماذا؟ لا إله إلا الله، التي لما جاء بسجلات سيئات وضعت في كفة ورأى أنه لا يوجد من المعروف ما يكافئ هذه السجلات ويقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا. فيقال: بلى. فيتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فترجح بالسجلات الأخرى. كم مرة استقلينا مثل هذا العمل؟ أنت وأنت تمشي في الطريق كم مرة رأيت حجرا في الطريق وتركته ولم تزله، أو حديدة أو خشبة أو نحو ذلك في طريق المسلمين، رأيت هذا عمل قليل؟ ألم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل الذي يتقلب في الجنة من جذع نخل شجر أزاله وأماطه من الطريق؟ سقاية الماء، كم مرة أنت استقليت هذا العمل؟ كثير. ألم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البغي التي رأت كلبا يلهث ويأكل الثرى من العطش ثم نزعت موقعها وملأته ماء وسقته فغفر الله لها؟ هي بإيش؟ هي بغي، ليست فقط تزني مرة واحدة، اسمها بغي عدة مرات بهذا العمل الذي ربما استقللناه كثيرا. والله إن الإنسان لا يخشى يوم القيامة أن يأتي وعنده من الأعمال الخير الكثير التي تعرضت له وهي قليلة لكنه لم يعملها لأنه استقلها. واحتقارك لمثل هذا المعروف هو الذي جعلك تترك كثير من المعروف، كثير من المعروف. دائما إذا تعرض لك المعروف دائما قل: لا أدري، ربما هذا المعروف هو الذي يدخل من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك أمثلة، ولو جمعنا هذه الأمثلة لطال المقام، كثيرة للغاية. أعطيتك ثلاثة أمثلة وهي يسيرة في أعيننا، لكن لا تستقل شيء. وكم من عمل صغير كبرته النية، وكم من عمل عظيم صغرته النية بالرياء والعجب ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث دليل على استحباب طلاقة الوجه، استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. هذا من مكارم الأخلاق، هذا من مكارم الأخلاق، لأنه يزيل الوحشة عن الغير ويجعله في إيناس ويجعل التواد بين المسلمين والأخوة بينهم والترابط بينهم. واضح؟ أنت سبحان الله حينما تذهب إلى بلدة غريبة ليس فيها أهلك أو معارفك، مجرد ما يمر بك شخص ويبتسم أنت تحس من الداخل بانشراح، وأحيانا تقبطه على هذه الابتسامة وهذه الطلاقة. وهذا ظاهر، بل يأتيك من الإناس الداخلي الشيء العظيم. هل هذا المعروف، هل هذا المعروف صعب؟ يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى عمل كثير أو أقوال كثيرة؟ لا. عرفت كيف يكون الحرمان؟ هذا مثال، هذا مثال، والأمثلة كثيرة. لماذا؟ لأننا كثيرا ما نتصور أن أعمال الطاعات محدودة: صلاة، بر الوالدين، وصيام، وصدقة، وفقط هذه الأشياء، وندور ونحوم حولها كثيرا وهي عظيمة. لكن مفهوم الإسلام عظيم وفيه من المعروف الشيء الكثير للغاية، لكننا محرومون لأننا نستقل الأعمال والطاعات الكثيرة فوقعنا في مثل هذا الأمر. هذه مصيبة، هذه مصيبة. لكن انظر إلى من الناس من هو سبحان الله تجد أنه سباق للخير، مبادر كثيرا، لأنه لا يرد معروفا مباشرة، ما يفعله مباشرة يبادر إليه. وأنت ترى هذه النفس التي بين جنباتك تحتاج إلى رياضة، رياضة المبادرة والمسابقة. ثق ثقة تامة أنك أنت إذا عودت نفسك على مبادرة على الخيرات مباشرة تنساق إليك، مباشرة وبشكل كبير للغاية. لكن تحتاج إلى مجاهدة في البداية، ثم ما يلبث إلا أن يكون هذا الأمر يسيرا عليك. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي ذر أيضا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الحديث فيه أيضا الحث على صلة الجار, الحث على صلة الجار والإحسان إليه والهدية له من باب توثيق العلاقة وتوثيق الود بينكم. ونحن نرى اليوم في بعض المناطق مشهورة أحيانا الجار ما يعرف جاره, يجد وحشة سبحان الله لما يرى جاره, يجد أن هذا الجار بينه وبينه جدار عازل, جدار معنوي. وبعض البلدان جارك يحسسك بأنك بين أهلك, بأنك بين أهلك. ولما انتشرت قطيعة الجار والإحسان إليه بين الناس اليوم زادت الوحشة وأصبح الإنسان منشغل بنفسه أكثر من انشغال بغيره, ومع ذلك لا يوجد بركة في وقته, بخلاف السابق حينما كان يعطي كل ذي حق حقه, الجار والأقارب ومن له حق عليه. وقل مثل ذلك في سائر الناس تجد بركة في وقته وتجد أن الأعمال الخير تسري وتجري على يديه. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على أن الجار يتعاهد جار ولو بشيء يسير. أي البيوت الذي ليس فيه الماء؟ كل البيوت فيها ماء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدك إلى أن تطبخ مرقة أخرى, فقط أن تطبخ مرقة لك فقط أكثر ماء, هات ماء وزود الموية وأعطها جارك فقط. هذا عمل يسير, هذا عمل يسير, هذا العمل اليسير. وضرب المثال هنا يفهم منه أشياء كبيرة للغاية, يفهم منه أن الجار لا تستقل أي شيء له, وأنك حتى في الأمور اليسيرة أشركه معك فضل عن الأمور الأكبر من ذلك. هذا الأمر يدل على إيش؟ على أنك لا تستقل ولا شيء يسير يأتيك من جارك, حتى وأن رأيته في عينك قليلا لا تستحقره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا, أمر أن تزاد المرقة ماء من أجل أن يتعاهد الجار فقط. ومن الأشياء التي يدل عليها أيضا أن إحسانك للجار من السهل جدا ولو بهذا الماء الذي تزيده في مرقتك, فأنه لا يعفى عنه أحد, واضح؟ فأنه لا يعفى عنه أحد. وعلى الإنسان أن لا يستقل شيئا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا بالقليل ولو أن تكثر ماء هذه المرقة. وعلى المحسن عليه أن يكافئ على الجار ويبادله هذا الأمر فيطعمه أيضا, وإن لم يجد يشكره, واضح؟ طيب. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كم بقي على الأذان؟ كم بقي؟ 5 دقائق؟ 3؟ طيب, هل هناك أسئلة قبل أن نأخذ الحديث الطويل؟ أحسنت. يقول هنا نأخذ أسئلة الآن من أجل أن لا ينقطع هذا الحديث الذي سنأخذه بعد قليل لنكمل بعد الأذان الباب بأكمله. يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا هل معناها أن النفس البشرية مجبولة على احتقار هذه الأشياء؟ لا نقول مجبولة, ولكن نقول أن احتقار الأشياء يقع منها كثيرا. لماذا؟ لأن احتقار الأشياء اليسيرة له مسببات كثيرة, ليس فقط زهدا في العمل الخير, لا, من مسبباتها الانشغال بالدنيا, لأن كل من انشغل بالدنيا سيغفل عن كثير من أبواب الخير, أبواب المعروف. هذا الدين الذي امتن الله عز وجل به علينا دين عظيم عظيم, لم يترك أحدا إلا ويستطيع أن يتصدق, كل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة, ولم يجعل أحدا سواء كان ملكا أو كان من عامة الناس, سواء كان غنيا أو فقيرا, رجلا أو ذكرا, صغيرا أو كبيرا, فإنه يستطيع أن يفعل من المعروف الشيء الكثير للغاية. ولكن لأن الإنسان ينشغل كثيرا فإنه ماذا؟ قد يصد عن كثير من المعروف. والأمر معلق بالبركة ومعلق بالنية الصالحة. إذا كانت نية الإنسان نية همامة للخير مبادرة، الله عز وجل يجعل على يديك شيء الخير الكثير العظيم. وسبحان الله، كل من لا يحتقر هذه الأمور اليسيرة مكنه الله عز وجل لأعمال عظيمة. والعكس بالعكس، كل من استحقر هذه الأمور اليسيرة غفل حتى عن العظائم من الأعمال الصالحة. وهذا من الحرمان، يقول هذا من الحرمان، وذلك ينبغي أن نتنبه لمثل هذا. واحتقار الأعمال القليلة، أقول احتقار الأعمال القليلة هذا كثير في واقع الناس اليوم، وما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لكثرة الغفلة عنه. ومن أسباب احتقار الأعمال والمعروف كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة الذنوب والمعاصي. وهذه قاعدة مهمة لابد أن تفقهها، كثرة الطاعات تكون حجابا لك عن المعاصي التي تتيسر بين يديك. كم من إنسان كان بين قوسين أو أدنى أن يقع في معصية لم يسبق له أن عصى الله عز وجل بها، ثم صرفه الله عز وجل عنه بأي سبب من الأسباب، وهذا بسبب طاعاته السابقة. ولأنه أطاع الله عز وجل كثيرا، فالله عز وجل سد باب المعصية أمامه. والعكس بالعكس، وكم من إنسان تهاون في كثير من المعروف فيسرت له أسباب المعصية بشكل كبير للغاية. لأن القلب إناء، أنت تزاحمه بماذا؟ هذا الإناء إذا صببت فيه ماء فإنه لا يمكن أن تصب فيه عصيرا، لأنه سيزاحمه. إذا ملأته بالطاعة لا يمكن للمعصية أن تدخل بالسهولة، وكذلك العكس، ملأته بالمعصية الطاعة من الصعب أن تأتي بها. نتوقف الأذان ثم نكمل. طيب، ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على أربعة أعمال عظيمة. أول هذه الأعمال تنفيس كروبات المسلمين وما يعتريهم من ضيق أو هم أو مصاب. وكل ما ينزل بالعبد من المصاب فيزال هذا المصاب أو يخفف به عنه فهذا من التنفيس. يعني قد تأتي وتعاون هذا الأخ لك في الله لكن لا تزول كربته، لكنك تخفف عنه، هذا أيضا يدخل في تنفيس الكربات. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على فضل التيسير على المعسر. والتيسير يكون على أحد حالين: إما بإنظاره، يعني قد يكون شخص لك دين عليه وهذا الدين قد حل وقته، فأنت تقول له ماذا؟ هو يقول لك مثلا: أنا ما عندي ما أسدد به هذا الدين. بعض الناس يذهب ويشتكي إلى المحاكم وإلى غير ذلك. إن كان معسرا يجب عليك إنظاره، كان معسرا غير مماطل وغير مسرف. بعض الناس قد يكون عنده مال لكنه ما يسدد الدين ويذهب ويبذل هذا المال، هذا لا حرج أن يشكى ليزول ضرره على هذا الرجل وعلى غيره. لكن إن كان معسرا لا يستطيع السداد أبد فإن هذا يجب إنظاره وجوبا، وليس الأمر للإنسان اختيارا أو فضلا في ذلك. فإن الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. أو قد لا يكون هناك إنذار وإنما هناك تخفيف، أن يضع جزء من الدين عليه، يضع جزء من الدين، يقول له أنا حقي 1000 ريال، ما أريد منك إلا 400 ريال، 600 ريال أنا أسامحك فيها. هذا وضع من المال شيء من المهل، وهذا أيضا من التيسير على المعسر. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس، يعطيهم ديون، كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى مؤسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه، والجزاء من جنس العمل. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه فضل الستر على المسلمين، فضل الستر على المسلمين، وهذه فضيلة نحتاجها اليوم كثيرا للغاية، ونقع في المخالفة فيها بشكل كبير أيضا. الستر على المسلمين، والستر في حال من وقع في معصية على 3 أحوال، على 3 أحوال. الحال الأولى أن يكون هذا الشخص قد وقع في معصية وانتهى منها، ولم يكن معروفا بفسق أو معصية، وإنما أغراه الشيطان وقع في هذا المعصية، فحينئذ يستر عليه وينصح ويوعظ. واضح؟ هنا الستر في حقه ظاهر. الحالة الثانية أن يكون هذا الواقع في المعصية في أثناء المعصية، فإن هذا يستر عليه في أثناء معصيته ويوعظ وينهى عن هذا المنكر، فإذا لم ينتهي على هذا المنكر فإنه يرفع لمن هو فوق كولي الأمر وغيره إن كان هناك مصلحة راجحة. واضح؟ الحالة الثالثة أن يكون هذا الرجل الواقع في المعصية معروف بالفسق والتهاون في المعاصي، فإن هذا لا يستر، فإن هذا لا يستر، بل يزجر ويحذر منه، وهذا في مثله لا ستر ولا شفاعة، لا سيما إن كانت الشفاعة لا تنفع به. من الفساق من إذا ترك على فسقه مرة ومرة وعوقب وشفع له عاد لفسقه مرة أخرى، فمثل هذا قد تكون العقوبة في حقه أوجب وأفضل ليكف شره على المسلمين. إذن الستر على 3 أحوال، على 3 أحوال هي التي مرت معنا قبل قليل. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على فضل إعانة المسلم لأخيه المسلم. هذه الإعانة إما أن تكون إعانة معنوية، وإما أن تكون إعانة حسية بالمال أو بالعمل وغيره. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وتأملوا معي هذا الحديث، كيف أن الفضائل المترتبة على هذه الأعمال عظيمة للغاية. كم من إنسان يحرم نفسه هذا الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من نفس عن مؤمن كربة واحدة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يوم أن يبلغ الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، وأنت في ذلك الوقت تتمنى أن ينفس عنك هذه الكربة، يأتي تنفيسك لكربة أخيك المسلم في الدنيا فينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وهذا من كرم الله جل وعلا العظيم العميم. انظر إلى العمل الثاني، قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ألا تحتاج التيسير في الدنيا والآخرة؟ أمور كثيرة لك في الدنيا قد علقت وتحتاج إلى تيسير. كم من ظرف وقعت فيه أنت، وكم من عمل ومعاملة قد لحقتها لتتيسر ومع ذلك تعسرت عليك. ألا تريد التيسير في أمور الدنيا والآخرة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أعمال كثيرة تقف حاجز في حياتنا، ويأتي تيسيرك على المؤسرين تيسيرا لك. هذا فضل عظيم. هذه أشياء نحتاجها في واقعنا كثيرة. الكروبات التي تحيط بنا والضوائق التي تحيط بنا كثيرة، وستتيسر حينما أنت تيسر على المؤسرين. انظر إلى العمل الذي يليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما فضح المسلمين اليوم عندنا فيه من التهاون شيء كثير للغاية. كم من شخص وشخص تكلم على فلان وفلان وفلان وفلان، وبعض الناس يقول: الله أنا أريد أن أقول لك عن فلان، فلان فيه كذا، فلانة فيها كذا، فلانة فيها كذا. أحيانا يكون فضحك للشخص ليس تصريحا بما فعل، وإنما تلميحا به. حينما تقول مثلا، أضرب مثال، فلان الله المستعان خلى في حاله، هذه إساءة له. هذه تشعر السامع تماما أن هذا الشخص على حال الردي، صح؟ هذه أيضا من الفضح له. أحيانا يكون الفضح له إيمان، وأحيانا يكون الفضح له تصريحا، فليتنبه لمثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله عز وجل في عونك في أعمال كثيرة، ما دام أنت تعين الآخرين، تساعد هذا، تشفع لهذا، تعطي هذا، تحمل لهذا، وتمشي مع هذا، وتقضي حاجة هذا، الله في عونك ما كنت أنت في عون أخيك. اشتهر عند الناس، بعض الناس يقول: والله في عون العبد ما دام العبد، كلمة ما دام هذه لم ترد في الحديث أبدا، واشتهرت على ألسن الناس. واللفظ الصحيح هو ما جاء هنا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم الحديث الذي يليه، حديث قبل الأخير، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحديث فيدلون، نقول الحديث دليل على أن دلالة الغير للخير تورث ثمرة عظيمة، وهي النيل الدال على الخير مثل أجور من فعل، دون أن ينقص من أجورهم شيئا. مجرد ما تدل على شيء، ترشده إلى سنة، ترشده إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تصحيح للفاتحة، ترشده إلى درس من دروس العلم، إلى محاضرة، ترشده إلى عمل من أعمال الخير، ترشده إلى باب من أبواب الصدقة، مجرد ما يتصدق لك مثل أجره، مجرد ما يذكر الله عز وجل لأنك أنت الذي دللته على هذا الذكر لك مثل أجر فاعله. وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا، فلا تقصر فيه. مع أولادك في المرتبة الأولى، كن ممن يعلمهم صفة الوضوء، صفة الصلاة، يعلمهم قراءة الفاتحة، يعلمهم أعمال عظيمة. نحن نقصر في هذا كثير. مع من تراه على عمل لجهله، أرشده إلى العمل الصحيح وأخبره أن هذا العمل هو الصحيح. حينما ترى شخصا يمر مثلا بسجدة في القرآن وهو لا يعرف كيف يسجد، تقول له: السجود هكذا بهذه الصورة. كلما سجد وقرأ وسجد لك مثل أجره. تأتي أجورك وأنت نائم، وتأتي أجورك وأنت في أمور أخرى مباحة وغيرها، وأجورك تمشي، تأتي أجورك وأنت ميت. هذا من فضل الله عز وجل العميم. ولذلك من الفقه أن لا تقصر في دلالة الناس على الخير والعلم، خاصة العلم، وأن لا تقصر في مشاركة الناس العلم. بعض الناس بمقدوره أن ينشر خيرا عبر وسائل التواصل، عبر واتساب أو في تويتر أو في إنستغرام أو غيرها من وسائل التواصل الحديثة، وما ذلك يقصر. بعض الناس عنده مال ليطبع كتبا أو يترجم كتبا أو يوزع كتبا. هذه الكتب التي تنتشر في أصقاع المعمورة، كل من قرأ يرجع لك أجره. قد لا تكون أنت ممن عنده من العلم الشيء الكافي، لكنك عندك من القدرة المالية ما تستطيع أن تنشر علمك، أو تجعل حلقة قرآن في مسجدك وتصرف عليها، أو تشجع أبنائك لعمل من الأعمال بمثل هذا، أو تنشر مقاطع، هذه المقاطع تكون دلالة للخير، تدل الناس على الخير، كل من سمع لهذا المقطع يرجع لك مثل الأجر. الدلالة، دلالة الناس على الخير، هذه الكل يستطيعها، الكل يستطيعها. وطالب العلم من باب أولى، طالب العلم من باب أولى، لأن طالب العلم كلما جلس وتردد على مجالس العلم عرف وعلم، هو بين أن يتعلم معلومة جديدة أو يتذكر معلومة قد نساها أو يصحح مفهوما عنده. وذلك لا تزهد في مثل هذا. هذه الأمور من فضل الله جل وعلا. وجاء في الحديث حديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أجور تمشي لك كثيرة. وذلك من الفقه عندك لا تنتقل من هذه الحياة الدنيا إلا وقد نشرت الخير، إلا وقد نشرت السنة، إلا وقد نشرت الواجب، إلا وقد نشرت كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار مع الكبار، إلا وقد نهيت عن المحرمات التي يقع فيها كثير من الناس ونشرت ذلك وحذرت هذا وهذا ودللت هذا وكنت مبادرا من نشر الخير. الذين يستطيعون أن يتكلموا أن يعظوا أن يدعوا الناس للخير أن يعلموا الناس الخير لا تقصروا في مثل هذا. كلنا يستطيع ذلك، أقل ذلك أن تعلم أبنائك وأن تعلم أهل بيتك، فضلا عن أن الله عز وجل أعطاك من القدرات ما تستطيع أن تنشر فيها علما عظيما عميما كبيرا للغاية. ووسائل التواصل اليوم سهلت أشياء كثيرة للغاية، ما عليك إلا أن تنشر. وذلك يغبطون أولئك الذين عندهم مجموعات ليدلوا الناس ليدلوهم على الخير، لكن مع هذا ليحذر الإنسان أن يدل على شيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتساهل في أمور وأن يجعل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها أو ينشر شيئا ضعيفا من غير تثبت ولا تروية ولا روية، فإن هذا أيضا يوقع الإنسان في الوزر والتهاون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عندك أهل العلم اسألهم قبل أن تنشر. لذلك اشتهر عند الناس انشر تؤجر، وأحيانا تكون أنت ممن ينشر فيؤجر، لأنك تنشر ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وتجعل في شريعة الله جل وعلا ما ليس منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أحيانا ينشر الإنسان مقطعا محرما صوتيا أو مرئيا، أو ينشر كلاما فاحشا أو كلاما فيه استهزاء، يقول أنا من باب الضحك والنكت وإلى غير ذلك. أنت تعامل مع من؟ أنت تتهاون في ماذا؟ تهاون في شريعة الله جل وعلا؟ وأهم شيء أن يضحك من حوله أو يريهم مثل هذه الأمور، هذه أوزار تمشي عليه. ينشر مقاطع وأوزار تمشي. يكون هو في صلاة، أحيانا يكون الإنسان في صلاة وشخص قد رأى مقطعا سيئا نشره هو وهو في الصلاة، تأتيه أوزار. نعم يؤجر على صلاته، لكن أيضا في نفس الوقت يأتيه من الأوزار، يأتيه أوزار وهو نائم، يأتيه أوزار وهو يحج بيت الله جل وعلا، يأتيه أوزار وهو يفعل طاعة من الطاعات. ليس معناه أنه بسبب هذه الطاعة وأنه يحرم أجر هذه الطاعة، لا، لكن الأوزار تمشي في كل وقت، يأتيه أوزار وهو في قبره. وذلك تهاون اليوم حتى أبناءنا وبناتنا تهاون في مثل هذا، علينا أيضا ننبههم على مثل هذا. والله يا إخوة إنني رأيت مثل هذه المواقف كثيرا حينما أتكلم مع طلابي في التعليم وأقول لهم مثل هذه الأمور، ينبهر، أقول: هل أوزارنا تمشي؟ لا يعلمون. أنت تعلم هذا، أنت عاقل، أنت كبير في السن تفهم وإدراكك واسع، لكن هؤلاء صغار، هؤلاء في عنفوان شبابهم وأول شبابهم لا يفكرون إلا في شهوات كثيرة، ولذلك يغفلون عن مثل هذا. أنت واجب عليك أن تعلم أبنائك وبناتك هذه الأوزار التي تأتيهم من حيث لا يشعرون، تنبيهم عليها، تعلمهم أن مثل هذه الأمور تأتي لكم من الأوزار الشيء العظيم. أنت حينما تأتي بالوزر بالقنوات وتضعها في بيتك وفي غرف أولادك ونحو ذلك، يأتيك من الأوزار وأنت في مسجدك هنا وأنت تصلي وأنت تحج وأنت تصدق، هذه أوزار تأتي عليك كل يوم. وقل مثل هذا كثيرا ولا تتهاون في هذا الأمر. كم من منظر محرم قاد ابن لك وابنة لك إلى شهوة من الشهوات أنت الذي ساعدته على هذه الشهوة، كأنك تقول تعال انظر هذه الشهوة وافعل مثله. هكذا تقول، ليس لسان مقالك يقول هذا، لكن لسان حالك يقول هذا. أنت تعلم أن هذه القنوات التي تأتي بها تعودهم على العري وتعودهم على التهاون الفاحشة، ثم هم يحاكون مثل هذه الأمور ويقعون ربما والعياذ بالله في الزنا وغيرها. أنت الذي دللتهم على الزنا، أنت بنفسك، أنت الذي قلت لهم أزنوا. ربما هذا الكلام كبير علينا، لكنه هذا لسان الحال، لأن من دل على وزر كان له أيضا مثل وزره تماما. كيف تعلم هذه الفاحشة؟ منك أنت، ليس من غيرك. لا تتهاون في هذا، هذا الأمر ليس بالهين أبدا. بعض الناس يقول هؤلاء يعني يريدون أن يسعدوا ويأتي فيما بعد بالخير وندلهم على غير، من يضمن لك؟ أنت تأتي بالوزر وتضعه أمام عيونهم ثم تقول يهتدوا فيما بعد، أنت الذي ساعدتهم على مثل هذا الأمر. أو يتهاون ابنك في إرسال المقاطع وغيره وتعلم أنت ثم تتهاون في هذا الأمر. هذه الأمور أنا أعلم أنها قوية على الأنفس، لكن والله إنها تأتي لك بالحسرات يوم القيامة ما لا تتوقعه أنت، والله ما لا تتوقعه أنت. وهذا الذي يخشى منه الإنسان حينما تأتي الحسرات عليه يوم القيامة وليس هناك رجعة وتصحيح لهذا الأمر، هذا الذي يخشى عليه الإنسان. لا نتهاون أيها الإخوة في مثل هذه الأمور، هذه الأمور عظيمة عند الله جل وعلا، عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، هي هينة عنده تهوي به في النار أبعد من 70 خريفة. وأيضا إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله جل وعلا لا يلقي لها بالا تدخله الجنة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا دليل على أننا نتهاون في أشياء كثيرة، نتهاون في أشياء كثيرة، وهذا تحذير، ولا بد أن نتنبه لمثل هذا الأمر. آخر حديث ونقف عنده في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. أول فائدة نقول الحديث دليل على أن من استعاذ بالله فإنه يعاذ. كان يقول لك إنسان مثلا: أعوذ بالله منك، أنت تريد أن تسلط عليه في شيء، فإنه من الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تتوقف، تعظيما لله جل وعلا، لأنه استعاذ بمن؟ بالله. قد لا يكون الذي أمامك يستحق هذا الأمر، لكن تعظيما لله جل وعلا أن تستعيذ. قد يأتيك شخص ويقول: ادفع عنا شر فلان، فهذه استعاذة أيضا، فإنه من التعظيم لله جل وعلا أن تعيده. قال: ومن سألكم بالله فأعطوه. فإذا الثانية نقول أن الحديث دليل على أن من سئل بالله فإنه يجاب ويعطى. لو قالك شخص: أسألك بالله أن تأتي اليوم عندي، قد يكون عندك أشغال، عندك أمور، لكن تعظيما لله جل وعلا أن تأتي، أسألك بالله أن تعطيني من هذا الأمر ما دمت مستطيعا، تعظيما لله لأنه سألك بعظيم، سألك بعظيم. طبعا هذا الأمر ما لم يترتب عليك ضررا وما لم يسألك إثما، فإذا سألك إثما فإنه لا يجوز حينئذ أن تجيبه، أو إذا ترتب عليك ضررا أو لم يكن في مقدورك هذا الأمر. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على مكافأة من صنع لك المعروف. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. كيف أكافئه؟ أن أعطيه معروفا آخر، أعطاني أحسن إلي بشيء فأنا أحسن إليه من الغد أو بعد الغد، أهداني هدية أودي له هدية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقبل الهدية ويثيب عليها، حتى أن بعض العلماء قال أن الإثابة أعظم من الهدية المستقبلة، لأنها أكثر ثواب، معناه الزيادة والفضل. ولا يعذر أحد في المكافأة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك مخرجا، فإن لم تستطع أنت على مكافأة عينية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا فادعوا له. الدعاء له: الله يجزاك خير، الله يعطيك العافية، ما قصرت، شكرا لك، جزاك الله خيرا. وأعظم المكافأة أن تقول له: جزاك الله خيرا، فإنك إذا قلت له ذلك فقد كافأته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر فائدة ونختم بها الدرس: الحديث دليل على جواز الاستعاذة بالمخلوق، جواز الاستعاذة بالمخلوق. من أين يؤخذ هذا؟ من استعاذكم بالله فأعيذه، لكن هذا فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق، لأن الاستعاذة على قسمين: استعاذة جائزة واستعاذة محرمة شركية. الاستعاذة الجائزة أن تقول لشخص أعذني من فلان، هو يستطيع. أن تأتي لمديرك مثلا وتقول له أعذني من الموظف الفلان فإنه أذاني، هو يستطيع لهذا الأمر. تأتي لأبيك وتقول أعذني من فلان ادفع عني شره، هو يستطيع. الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة. النوع الثاني من الاستعاذة استعاذة فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهذا شرك. كان يستعيذ الإنسان بقبر الولي فلان أو العبد الصالح فلان، أو يستعيذ بعلي، يا علي يا حسين، أو يستعيذ بالسحرة أو غيره، في أمور عظيمة للغاية لا يستطيع عليها البشر، هذه كلها من الشرك وغير جائزة، لأن هذه من خصوصية الله جل وعلا، هو جل وعلا على كل شيء قادر، والمخلوق لا يقدر إلا على شيء يسير. إذا استعيذ به فيما يقدر عليه فهذا جائز، وأما غيره فهو محرم ويؤدي إلى الشرك، بل قد يؤدي إلى الشرك الأكبر. سأل الله عز وجل فقهنا في دينه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين القريبين منه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.